بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار، فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلقي وفي أطواري. لما رآه مقطع الأوصال ملقا في السراء يذري عليه الذالي، ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها مدراري. يا كوكبين ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحايا. جاورت أعدائي وجاور ربه، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواري وجواري، أي شتان بين جواري وجواي. قد علقتك أشراك الردى، وأباد عمرك قاطع الأعمار، فإذا نطق فأنت أول منطقي، وإذا سكت فأنت في مضماي. اقعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين، متواصل طبر والراس نصين، حنا ظهره على ولياده وتعذر، اي حلى ظهره على ولياده وتحايا السمايا. يا ابو يقول منه الشرق راسك يا نور العايا من خمايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ذنوبكم. من خصائص التقوى والإيمان، من نتائج التقوى والإيمان، أن الله سبحانه وتعالى يجعل للإنسان فرقان، والفرقان بمعنى الهداية والنور والدراية والإحاطة والعلم والفضل، بحيث يرى طريقه جيدا فيفرق بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الصحيح والسقيم. كلمة الفرقان مأخوذة من التفريق، يفرق بين هذا وذاك، يكتشف الحقيقة، يعلم الواقع، ينكشف الغطاء عن عينه، تنكشف الأقنعة عن الوجوه أمامه، ينظر إلى الشخص، ينظر إلى الأحداث، ينظر إلى الشواهد، ينظر إلى بين يديه، ينظر بعيدا، ينظر قريبا، أينما أجال بنظره يكتشف الحقيقة، يكتشف موضع قدمه، يعرف أين يضع قدمه، كيف يسير في الحياة، يسير بنور، بعلم، بفضل. هذا الفرقة، هذه الحالة ناتجة عن التقوى كما يصرح القرآن الكريم. القرآن يقول: إن تتقوا الله، هذه إن شرطية، يعني بشرط أن يكون عندك تقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قد واحد من الناس ما عنده فرقان، فتتراءى له الأمور على غير حقيقتها، يتخذ لنفسه سبيل غير سبيل المؤمنين، غير سبيل الصالحين. قد يكتشف بعد فوات الأوان، وقد لا يكتشف حتى يموت. احنا ننظر في التاريخ كمثال، يعني كمثال نريد حقيقة من التاريخ نضرب به مثالا. ننظر في التاريخ في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، كان من حوله أناس كثيرون، أصحاب، شخصيات عديدة، ولكنه صلى الله عليه وآله كان ينظر إلى بعضهم نظرة إجلال، احترام، يشيد بهم، يحترمهم. مثال كمثال، كان صلى الله عليه وآله يقول: إن الله أمرني بحب أربعة، أمرني بحب أربعة. يعدد هؤلاء الأربعة، هم سلمان وعمار والمقداد وأبو ذر. في بعض الروايات يضاف معهم أو قبلهم حمزة وجعفر، وفي بعض الأحاديث المروية حتى في الصحاح ما في حمزة جعفر، في هذول الأربعة من الصحابة، لأن حمزة عم الرسول، منزلته مكانته معروفة. جعفر بن أبي طالب أخو الإمام سلام الله عليه، شهيد مؤتة، مقامه محرز ومعروف. لكن هؤلاء الأربعة بالذات، سلمان، عمار، أبو ذر، المقداد، هؤلاء الثلاث، هؤلاء الأربعة ما كانوا يعني من قريش، ولا كانوا من شخصيات، من الشخصيات البارزة قبل الإسلام. سلمان كان مولى اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك عمار قتل أبوه وقتلت أمه، أبوه ياسر وأمه سمية قتلا، استشهد، كان أبوه أول شهيد في الإسلام، وأمه أول شهيدة في الإسلام، كان مملوك، اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو ذر كان من قوم بعيدين عن الحضر، كانوا في البادية، كانوا فقراء من بني غفار. وكذلك المقداد لم يكونوا ينتمون إلى عشائر معروفة وإلى بيوت شهيرة وإلى قبائل معروفة لها مكانتها، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينظر إليهم بإجلال، وكان يسميهم شيعة علي، يسميهم شيعة علي بن أبي طالب. هذه كلمة الشيعة أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث عدة، منها قوله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، أنت وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوهكم حولي في الجنة. هؤلاء الأربعة كان يسميهم شيعة علي، كان يميزهم عن غيرهم، كان يحترمهم. وإحنا اليوم لما نقرأ تاريخهم شوف ذولا، هؤلاء رأوا النور في ظلمة الحياة، غيرهم ربما كان ينتمي إلى بيت، ربما ينتمي إلى أسرة، ربما كان غنيا، ربما كان من قريش، ربما كان ما كان، لكن ما عنده نور في حياته. تعثر في مسيرة حياته، تعثر كثيرا، ولعله ساءت عاقبته. لكن هؤلاء رغم ضعفهم وفقرهم وأنهم لم يكونوا من البارزين في المجتمع، إلا أنهم رأوا النور فاتبعوا الحق، ظلموا أسيء إليهم. احنا لما ننظر إلى، يعني أريد نقرأ تاريخ الشيعة، تاريخ الشيعة نشوف في عهد رسول الله علي بن أبي طالب عندي أربعة من الصحابة هذول كانوا يسمونهم شيعة، يعني مجموع تعداد الشيعة اللي نقدر نسميهم شيعة كانوا أربعة. أما ذولا لا أقول أن الغير من أصحاب رسول الله ومن سائر الناس كان يعادي علي بن أبي طالب، لا، ليس هذا قصدي، لكن اللي شايع علي بن أبي طالب واتبعه وأحبه وتمسك به حتى في حياة رسول الله وأشاد بهم رسول الله وذكرهم باحترام هذول الأربعة. وكان البعض منذ ذلك اليوم ينظر لهؤلاء نظرة ازدراء، كان ما يحترمهم، كان يعتبرهم من الموالي، كان يعجبه أن يطردهم. رغم ذلك تمسكوا بعلي بن أبي طالب، تمسكوا بنهج رسول الله في الحقيقة، تمسكوا بنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وبأوامره التي كانت تحث على التمسك بعلي بن أبي طالب، لأن كانوا يسمعون. غيرهم سمع ونسي، سلام عليكم، غيرهم سمع وغفل، غيرهم سمع وأعرض، هذول لا، هذول سمعوا ووعوا واتبعوا. هذول كانوا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، أنت وشيعتك على منابر من نور. وكان يقول علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار. وكان يقول: أقضاكم علي. وكان يقول: أعلمكم علي. وكان يقول: تعلموا منه ولا تعلموه. وكان يقول ويقول ويقول. هذول سمعوا فرأوا النور، رأوا طريقهم، وجدوا أن طريقهم يتمثل في اتباع هذا النهج، اتباع هذه المدرسة. علي بن أبي طالب ليس فردا، مو شخص، علي بن أبي طالب يشكل مدرسة، منهج، فاتبعوه وأوذوا في سبيل ذلك وعانوا ربما، لكن هو رأى النور وعرف هذا مسيرة، هذا طريقة لا يحيد عن هذه الجادة، تمسك بها، سار عليها، رأى النور. ليش؟ صار عنده فرقان، منحه الله الفرقان، يرى الحقيقة ويتبعها. قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، مع وفاة رسول الله، ساعة وفاة رسول الله، الأربعة صار تعدادهم 16 واحد. يعني رغم الضغوط التي كانت عليهم إلا أن عددهم تزايد، كان يفترض يتناقص كل العوامل والأسباب والظواهر كانت تشير إلى أن موقف الإمام صار ضعيف، موقفه على الأرض يعني موقفه المادي، مو منزلته مو إمامته، لا هذيك على رسلها على حالها، لا احنا نقصد موقف السياسي موقف المادي على الأرض. أصبح الإمام ضعيف، سلبوا منه الخلافة وخذت منه فدك، صار جليس داره، كان يفترض الأربعة يتناقصون، لكن احنا وجدنا خلاف ذلك، وجدنا أن الأربعة بمجرد وفاة الرسول صاروا 16 عدا بني هاشم، عدا بني هاشم، لا أنا أقصد غير بني هاشم، أقصد الصحابة، الأربعة صاروا 16. وكلما ازدادت الضغوط عليهم، كلما جرى الظلم عليهم، كلما تمادى الظالمون مع شيعة علي بن أبي طالب، احنا وجدنا أن أعدادهم في تزايد، تمسكهم أكثر، تقاطرهم على علي وآل علي أكثر. يعني هذه مفارقة عجيبة، هذه مفارقة في تاريخ الشيعة غريبة، غريبة جدا غريبة. طيلة الآن أذكر لك أوضح لك كلامي، منذ أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يومنا هذا، حتى هذه اللحظة اللي أنا جاي أكلمك فيها، كلما يزداد الظالمون طغيانا وظلما وإيذاء على أهل البيت وأشياعهم، كلما يزداد هؤلاء عددا وقوة وعدة، ومن جهة أخرى هذول يزدادون ظلما تعسفا تعتيما قهرا، هذول يزدادون قوة وصلابة وعددا. شيء غريب، شيء غريب. يعني قلت بمجرد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله الأربعة صاروا 16، منهم حتى أن منهم من بني أمية، واحد منهم من شيعة علي الخلص هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، من بني أمية ومن عبد شمس، يعني من أقرباء معاوية، من بني أمية، لكن كان من خلص شيعة علي بن أبي طالب. هذول كان، هذا كان ضمن هذا العدد، ضمن 16 الذين وقفوا بصلابة وقوة في الدفاع عن علي بن أبي طالب. هذا خالد بن سعيد أيها الأخوة، هذا حتى لم يبايع، يعني ما استطاعوا أن يرغموا على البيع، تركوه ما بايع، يعني الخلفاء لم يبايعوا، وبقي مدافعا صلبا صامدا حتى نهاية عمره عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. راحت هذه الفترة، أتت أيام معاوية وكانت أيام شديدة، ومن بعده أيام ولده يزيد، والكل يعرف مرام معاوية ومنهج معاوية. أما يزيد فهذا يعني لا تخفى أخباره على أحد. بالنسبة لمعاوية، معاوية مهما كان رأيه وفكره وعقيدته ومهما يقال عنه، أنا لا علي، إنما أقول نهجه ومرامه وخطته في القضاء على علي وشيعة علي معروف، هو اللي بدأه، ما ترك وسيلة من حبس، من سجن، من قتل، من تعتيم إعلامي، من قطع العطاء، من الضغط على النساء وعلى الرجال وحتى على الأطفال ليتخلوا عن علي بن أبي طالب. واحد في الكوفة اسمه حجل بن عدي، هذا كان يقف بين الناس وينشر فضائل علي، يتحدث عن علي بن أبي طالب يدافع عنه، أخذوه هو و 12 واحد من أصحابه، اعتقلهم زياد بن أبي ومعهم ابنه يعني ولد الشاب، بعثهم إلى معاوية. لما وصلوا يعني لما اجتازوا الحدود العراقية وصاروا على أبواب الشام في أرض في مدينة لا زالت موجودة منطقة يقال لها مرجع ذراع، هناك كتبوا إلى معاوية قالوا له احنا وصل جبنا حجر بن عدي، شو نسوي ندخل الشام؟ لأن دخول الشام خطر، كان خطر. معاوية ما يحب يشوفون الناس أهل الشام، لا يحب معاوية أن يشاهدوا حجر ويسمعوا صوت حجر، ويمكن راح يأثر فيهم لأن دولة كان معتم عليهم، في تعتيم عليهم، أغلق دونهم الأبواب، خلاهم في حجرة ظلمة وأوصد عليهم الأبواب، هكذا عامل أهل الشام. فما يحب أن يلتقوا بأبي ذر الغفاري ويلتقوا بحجر بن عدي وغيره، فكتبوا إليه شو نسوي هذول وصلنا بهم على مدخل الشام في مرجع ذراع، ماذا نصنع بهم؟ قال اعرضوا عليهم البراءة من علي بن أبي طالب، فإن تبرأوا وكتب إقرار وعلني صار يسب الإمام يلعن يشتم اطلقوا سراح وإلا فاضربوا أعناقه. فعرضوا البراءة على حجر بن عدي، حجر بن عدي رفض، أصحابه رفضوا، ولده رفض، هددوهم بالقتل رضوا به، قالوا احنا مستعدين، تريدون قتل احنا نموت مرة واحدة، نموت ولا نقتل، هذا شرف، هذه فضيلة أننا نقتل في حب علي بن أبي طالب، في الدفاع عن علي بن أبي طالب، في أن لا نذكر الإمام بسوء، ما نتبرى منه. والتبري أيها الأخوة شيء قلبي، يعني لو كان يطلب من واحد بس يسب ويبشي خلاص، الإمام يقول أما السب فسبوني وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني. ما الفرق بين السب والبراءة؟ السب أيها الأخوة باللسان، يقول واحد بلسانه شيء غلط كما قال عمار، وشهد القرآن له بالإيمان والفضل، يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا اللي قلبه مطمئن بالإيمان الله يسميه قلبه مطمئن بالإيمان هو عمار، مع ذلك أعطاهم بلسانه معذور. لكن يقول أما البراءة فلا تتبرؤوا، ليش؟ لأن البراءة سلوك، البراءة حالة قلبية، البراءة عمل، ما يكتفون من أن يقول كلمة وكلمتين في ذم الإمام في شتم الإمام سلام الله عليه، لا يريدون منه المواصلة والاستمرار وأن يصعد المنابر ويسب ويغلط، ملتفت كيف؟ ما يكتفون بكلمة يقولها ويمضي، لا يريدون منه أن يعبر عن نواياه عن قلبه سلوكه العملي في الحياة يكون هكذا. فالإمام يقول له وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجر. رفض حجر بن عدي أن يرضخ لهم وأن يتبرأ من سيد المسلمين إمام المؤمنين أمير المؤمنين وصي رسول، ليش يتبرأ؟ ليش أنا ما يجوز لي أتبرأ من واحد من عرض الناس، واحد من المسلمين، واحد من المؤمنين، فرد عادي ما يجوز أتبرأ منه، حرام. فكيف من علي بن أبي طالب؟ فعرضوا عليه القتل، قالوا قتلوني. قالوا له لك حاجة؟ عندك حاجة؟ قال لي عندي حاجة واحدة. ما حاجتك؟ قال قدموا علي ولدي قدامي أقتلوا ولدي إذا كان ولا بد، لأن ولده أيضا ظفر واستعد للموت. قال إذا كان ولا بد تقتلونا ابدأوا بولدي. قالوا له ليش؟ قال أخاف أنا أقتل بين يديه، أنا أقتل قبله فيتعلم يتضعضع يتسرب الضعف إلى دينه يتنازل لكم، أقتلوه حتى أطمئن. راح ولدي شهيد الولاية حتى أطمئن، ولدي راح ضحية لولائه وحبه لعلي بن أبي طالب. وبالفعل قتلوا ولده ثم قتلوه وقتلوا أصحابه، ألقوا بأجسادهم في بئر هناك لا زالت يعني مقامهم لا زاد، اليوم عنده مقام. سبحان الله، شوف المفارقة العجيبة، أن حجر بن عدي الأسير المظلوم المغلوب على أمره اليوم قبره يزار وعليه ضريح ومصلى، والناس يتعافتون يتقاطرون لزيارة قبره الشريف، بينما أنت أتحداك لو تعرف حتى وين قبر معاوية، وين قبره. كثير من الناس ما حتى ما يعرف قبره، والناس يستحون هناك في الشام، يستحون يتعرون يراوغ قبر معاوية. هذه المفارقة العجيبة اللي أريد أن أوضحها لك. زين، حجر بن عدي قتل، عمرو بن حمق الخزاعي قتل، محمد بن أبي بكر قتل، فلان قتل، هذا قتل، ذاك دس إليه السم، هذا قضى عليه وعتم على أهل الشام. المفارقة أن اليوم لا أثر لا لمعاوية ولا لدولة بني أمية ولا لخلفاء بني أمية، زالوا انتهوا. ليش؟ لأن كانوا زبد، كانوا زبد، أما الزبد فيذهب جفاء. الحق الصراح بقي واقفا على أقدامه صلبا صامدا واستمر. الحقيقة اللي تبقى، الناس بين أعمى ما يعرف الحقيقة، وبين من عنده نور في قلبه، عنده فرقان، أورثه الله نورا وفرقانا، يضطهد نعم، مغلوب على أمره نعم، مقهور نعم، مسلوب النعمة نعم، مسجون نعم، لكن عنده في قلبه فرقان يميز بين الحق والباطل، بين الصح والغلط. التفت كيف استمرت هذه الحالة؟ أقول لك شيء آخر، أقول شيء آخر وأعود إلى تاريخ التشيع وأثر التشيع. احنا وانتم والكل يسمع ويقرا، في يوم من الايام كان الزائر اللي يروح لزياره الحسين، الزائرون كانت تقطع ايديهم وارجلهم، ايديهم وارجلهم تقطع. ليش؟ لان رايح لزياره الحسين. هذا ايام المتوكل، ايام غير المتوكل، ايام العباسيين. لا، نجي الى وقت متاخر، ايام طاغيه العراق. مرت قبل سنوات أربعينية الحسين قبل سقوط النظام يا الأخوة. احنا نتابع أخبار الزيارة وزيارة الأربعين، شنو حصل للناس، شنو جرى لهم. كان ما يجرأ واحد يروح للزيارة، كانوا يسدون الطرقات. صدقني أيها الأخوة، هذه أنا لا أبالغ فيها، كانوا يغلقون الطرقات، يجعلون مسالح عينا مثل زمن المتوكل وأكثر، يجعلون مخافر، مسالح شرطة وأمن، مباحث، الطرقات يغلقونها. فالناس يسوون، في ناس يعني لازم يروح لزيارة الأربعين، عند زيارة الأربعين مهمة، يروحون من بين البساتين والطرقات الملتوية حتى يوصل ولو من بعيد، يسلم على الحسين ويرجع. فكانوا يترصدون لهم، يلقون عليهم القنابل الحارقة، يقتلونهم، يحبسون، يأذونه. كان بعض الناس يطبخ للزائرين، يهيئ طعام، يجون أزلام الرجال، أزلام السلطة، رجال السلطة، يجي يجيب قطط ميتة وكلاب ميتة ويلقيها في قدور الأكل الطعام حتى تتنجس تتوسخ، والزائر والزوار ما يأكلوا. هذه فترة في واحد طاغية قوي متمكن، الدول تدعمه، الدول العربية تدعمه، أمريكا تدعمه، بريطانيا تدعمه، دول العالم كلها معه، متمكن قوي. هذا يوم، واليوم أمس وأول أمس، هذه أيام الأربعين، هذه الأحداث الأخيرة، كان جاينا اليوم واحد يحكي يقول شيء غريب، هذه ليست مفارقة، يعني مفارقة عجيبة. يقول اليوم الملايين كانوا، انتم رأيتم، يعني انا ما احتاج اجيب لك ادلة وبراهين لتأكيد كلامي، انتم رأيتم سمعتم، الملايين تقاطروا لزيارة الحسين سلام الله عليه، والالاف من الناس كانوا لهم في الطريق يطعمونهم الطعام، نصبوا لهم مخيمات، يطعمونهم الطعام، يعطونهم الدواء، يوزعون عليهم علاج، بل أكثر من هذا، كانوا شباب في هذه المخيمات في الطرقات إلى مدينة كربلاء، كل النواحي، كل الأطراف، شباب يستقبلون الشيوخ كبار السن من الرجال والنساء، في شباب ذكور وفي فتيات إناث، في مخيمات خاصة للنساء، مخيمات خاصة للرجال، يستقبلون الشيوخ والعجائز فيدلكون أرجلهم، يدلكون أيديهم وأرجلهم ويمسحون التراب عن وجوههم ويعينونهم ويسعفونهم. ليش؟ لأن دول زوال الحسين، 1000 سنة يمنعون الزيارة، يقتلون الزائر، يقطعون يده ورجله، يلقون بالكلاب الميتة في طعامه، بالنتيجة وإذا بالحسين الزوارة يعني يقفون على أرجله بصلابة وقوة. أليست هذه مفارقة؟ أليس هذا النور الذي جعله الله لأهل هذا الدين، لأهل الإيمان، لأهل الفضيلة؟ كانت البيوت، واحد يسألني يقول لي دول 3 ملايين 4 ملايين أكثر أقل، كيف مدينة صغيرة مثل كربلاء تستوعبهم؟ كربلاء قرية، مدينة صغيرة، كيف تستوعب بالملايين؟ اليوم هذا الزائر، هذا العائد، هذا وبكثرة، يعني الأخبار هذه نقلت إلينا وإليكم بالتواتر، مو أكثر من واحد، عشرات الأشخاص، يقول كل الناس كانوا قد فتحوا بيوتهم للزائرين للاستراحة، لقضاء الحاجة، للأمور كلها. هذه 1000 سنة من الهدم ما نفع. يعني شوف، صور واحد ضعيف مغلوب على عمره، فقير مسكين، جاي يبني بيت، يبني ليخلي لش كم لبنة، كم طابوقة، يجي واحد قوي يهدم، جهة قوية تهدم، زين هو يبني مرة ثانية ويجي القوي يهدم، ومرة ثالثة وعاشرة وعش، إلى متى يبني؟ إيش قيد يقدر يبني؟ هذا فقير، هذا مستضعف، هذا مغلوب على أمره، كيف يبني؟ متى يبني؟ إيش كم مرة يبني؟ راح يجي يوم يفترض به هذا صاحب الدار، يفترض به أن يستولي عليه اليأس، تخلص أمواله، يتضايق، ينزعج، ما يقدر يواصل، مو بإمكانه أن يواصل البناء. ليش؟ لأن ذاك طرف قوي، يجي يهدم 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 بقوة. لكن المفارقة وين؟ أننا نجد أن هذا الضعيف المغلوب على أمره بالنتيجة هو اللي يكون غالب ويبني ويقيم بناء على أحسن ما يكون. قضية التشيع أيها الأخوة بهذه الصورة كانت ولا زالت. إحنا أينما توقفنا في زوايا التاريخ، أينما نظرنا في صفحات التاريخ، نجد هذه الحقيقة ماثلة، مسيرتان متوازيتان مستمرتان، مسيرة الهدم والبناء، الهادمون الهدامون أقوياء عندهم قوة، فراعنة طغاة عندهم أموال عندهم قوة عندهم كل شيء، البناؤون اللي يبنون ضعفاء مغلوبين على أمرهم، ولكن بالنتيجة المفارقة هذه، أن ذاك يزداد عتوا وظلما وضغطا وشدة، هذا يزداد تمسك ويزداد إصرار. هذا الشيء الغريب أيها الأخوة. الشام نفسها، أضرب لك المثال، نجي ننظر إلى دولة بني أمية، 13 خليفة من خلفاء بني أمية حكموا 83 سنة 84 83 سنة. التوجه العام، أنا ما أقول لك هذول كلهم كانوا يعلنون سبع لي ابن أبي طالب سلام الله عليه، مو كلهم، لكن التوجه العام عندهم أيها الأخوة، التوجه العام عند بني أمية هو قهر علي بن أبي طالب وشيعته، وإقفاء وإسقاط وإبعاد وإبعاد الناس عنهم وحجب الحقيقة. هذا التوجه العام كان عندهم. من بين هؤلاء 13 خليفة واحد منهم ما كان بها التوجه، اللي هو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ما عنده التوجه، كان عنده خلاف هذا التوجه. لما ملك الأمور هو 2 سنين و6 أشهر حكم، لما ملك زمام الأمور قال اللي يسب اللي يشتم اللي يذكر الإمام بسوء أجلده، حبسة أعاقبة. عبارة السب عندهم عبارة، عندهم عبارة سب معينة، هذه العبارة منعها، قال هذه بعد لا تقولونها، قولوا بدالها، بدل هذه العبارة عبارة السب واللعن والشتم، بدل هذه العبارة قولوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ولك اقرأ الآية، اقرأ قرآن، ليش تسب علي بن أبي طالب؟ عمر بن عبد العزيز الوحيد اللي كان يخالف توجه الدولة الأموية، الإمبراطورية الأموية، 12 خليفة ضد هذا التوجه، هو لوحده سار خلاف التيار، غنى خارج السرب. ولا بالنتيجة وجدنا أن الدولة بأكملها انتهت، زالت، قضي عليها، لم يبق لها أثر، ما يبقى لها أثر في التاريخ في نفوس الناس. اليوم لا أحد يذكرهم بخير، لا أحد يقتدي بهم، لا أحد يحبهم، لا أحد يستنير بنورهم. إذا واحد يقول عندهم نور يضحكون عليه، أي نور عندهم؟ هم ظلمات بعضها فوق بعض، أي نور؟ بينما عمر بن عبد العزيز الوحيد اللي يحترم من بينه، اللي ينظر له نظرة احترام من بينه. ليش؟ لأن هذا لوحده كان عنده فرقان، كان يفرق بين الحق والباطل، كان يميز بين الحق والباطل، وسار بخلاف توجههم. يعني نجي المثال الأقرب، احنا نشوف واحد سلطان قوي عنده مباحث وأمن وقوة وشرطة وسلاح وجيش ومخافر وسلاح، كل شيء كل شيء عنده، يحكم الشام، بلاد الشام، حكومة، هو حكومة بتمام معنى الكلمة، هو كل شيء، هو سلطان. يتسرب إليه واحد مغلوب على أمره، واحد ضعيف، واحد مبعد، أبعدوه من المدينة إلى الشام، اللي هو أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري لا يستطيع يشوف الأجواء ما تناسبه في الشام في العاصمة، يعني يضطر وين يروح؟ يروح إلى الجبال، يأوي إلى الجبال. هذا جبل عامل، يسموه جبل عامل، هذه سلسلة جبال على البحر. آوى إلى الجبال، اتخذ لنفسه مغارة، لا زالت المغارة موجودة. إذا أحد منكم راح إلى لبنان، إلى جنوب لبنان، في مدينة قرية يقال لها صرفند، في جبل قبالة صرفند، داخل الجبل مغارة، هذه المغارة اللي كان يسكنها أبو ذر الغفاري. واحد عنده في قلبه نور، واحد الله منحه الفرقان، واحد صلب صامد مستند إلى الله، في ظاهرة ضعيف، نعم من الناحية المادية ضعيف. وين أبو ذر الغفاري؟ وين معاوية؟ معاوية سلطان عنده قوة وقدرة ومال وسلاح. أبو ذر يخاف حتى يكون في الشام، لا يقوى، ما يخلوه يقتلوه، فيأوي إلى الجبال، إلى جبل عامر، ويأوي إلى مغارة في جبل عامر. المفارقة وين أيها الأخوة؟ المفارقة العجيبة وين؟ أن معاوية اليوم لا يذكر بشيء، إنما أبو ذر خلف آثار جسيمة عظيمة، لا زالت آثاره. أبو ذر الغفاري خلف شيعة جبل عامر، علماء جبل عامر، خلف آثار في الشام في أنحاء الشام كلها. أبو ذر الغفاري اليوم حتى أعدائه يذكروه بخير. أبو ذر الغفاري خلف الكفعمي والعاملي وشرف الدين وصدر الدين والبهائي ومئات من الأفذاذ العلماء والرجال الذين يؤخذ منهم الدين، الرجال المملوئين علما ودينا وفضلا. هذا أبو ذر. كيف؟ احنا ما نعرف كيف، شلون يصير هكذا يعني؟ هذه شيء عجيب، هذه مفارقة يا الأخوة، عجيبة، شيء غريب. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أقول لك شيء آخر، جنوب العراق يا الأخوة ما كانوا شيعة. جنوب العراق قبل 800 سنة 700 سنة 800 سنة ما كانوا شيعة. التشيع كان محصور في العتبات المقدسة وأطرافها، ومركز التشيع كان في مدينة صغيرة يسموها الحلة. ليش في الحلة؟ لأن بغداد فيها الدولة العباسية، ثم الأتراك والمغول، والشيعة مغلوبين على أمرهم، يشيعون ضدهم الإشاعات المغرضة، يتهمونهم زورا وبهتانا بأباطيل. فيريد الشيعي سواء كان عالما ولا تاجرا ولا حتى من السواد، سواد الناس، يريد ينأى بنفسه عن الفتنة، يريد ينأى بنفسه عن الخطر. راحوا اتخذوا قرية بعيدة استقروا فيها بعيدا عن الأعين، لا يريد إلا أن يحافظ على دينه، لا يريد إلا أن يحافظ على شعائره. هذه اتخاذهم للحلة هذا كان سببه. كربلاء، الكاظمية، النجف، هاي العتبات كانت فيها شيعة، كان فيها يعني تعداد كبير من الشيعة، وفيها أيضا غير الشيعة، فيها أيضا غير الشيعة. العراق كان هكذا. وعندما احنا ننظر في التاريخ نجد المفارقة تتكرر والمسيرة تتكرر. شيء عجيب، كيف انتشر التشيع؟ كيف صار؟ الشيعة عندهم واحد عالم اسمه العلامة الحلي. الحلي عاصر المغول، المغول قيض الله لهم من يهديهم إلى الإسلام، صاروا مسلمين. ثم قيض الله لهم لبعضهم مو كلهم أن يميل إلى التشيع. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه طلب إلى بغداد لمناقشة الفكر، في واحد يمثل الفكر الآخر، الفكر المناقض لفكر الحلي، يقال له أبو بكر الموصلي، ويدعي السيادة، يقول أنا سيد، يقول أنا أنتمي إلى الدوحة المحمدية الشريفة. جمعهما الحاكم المغولي، يلا يلا ناقشوا أمامي، ناقشوا في القضايا. فصاروا يناقشون قضايا كثيرة أنا لا علي بها، إنما أذكر لكم لطيفة واحدة منها، مناقشة واحدة. يعترض أبو بكر الموصل اللي يقول أنا سيد، يعترض على الحلي، يقول أنت ليش لما تذكرون أئمة أهل البيت تقولون عليه الصلاة والسلام، سلام الله عليه، هذه عليه الصلاة والسلام سلام الله عليه، هذه خاصة بالرسول، ليش تقولوها لعلي بن أبي طالب والحسن والحسين والزهراء؟ فرد عليه الحلي قال له هذا كلامك مناقض للقرآن، القرآن يصلي ويسلم على ناس عاديين، أفراد عاديين. قال وين في القرآن؟ قال القرآن يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني فرد عادي من الناس صبر في جنب الله على مصيبة يصلي عليه الله والملائكة. في مكان آخر يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصل عليهم. يا رسول الله صل عليهم، وأنت تستنكر أني أصلي وأسلم على عترة رسول الله؟ فشي يقول أبو بكر الموصلي، يقول للحلي، يقول لزين هذولاك اللي في القرآن الله يذكرهم ويصلي عليهم لأنهم صبروا، عندهم مصيبة وصبروا عليها، أهل البيت شنو عندهم من مصيبة حتى نصلي عليهم؟ فضحك الحلي قال أشوف، شوف يا أعمى قلب، لو لم يكن عند أهل البيت مصيبة إلا أنك أنت من ولدهم، هذه أعظم مصيبة، هذا من أجل مصائبهم أنك أنت تكون من ولدهم ثم تعترض على الصلاة والسلام عليهم. ولك لو كنت أنت غريب عنهم لا بأس، لكن أنت تدعي أنك أنت ولدهم وتنتمي إليهم وتنتسب إليهم ثم تعترض على الصلاة والسلام عليهم، هذه من أشد مصائب أهل البيت، هذه من أعظم مصائب أهل البيت. فضحك الحاكم المغولي وصار إلى جنبي، صار إلى جنب الحلي، وصار التشيع ينتشر. وإحنا ما عندنا، شوف أيها الأخوة، أقول لك هذه الملاحظة خليها على بالك، خليها على بالك دائما، إحنا ما عندنا في تاريخ التشيع منذ 1400 سنة حتى يومنا هذا، ما عندنا ولا مورد واحد ولا موطن واحد ولا مثال واحد ولا شاهد واحد أن التشيع دخل مكان بالسيف بالقوة بالبطش إطلاقا، بالإرهاب إطلاقا. التشيع يجي يدخل بالعقل، من خلال العقل، من خلال الفكر، من خلال العواطف، يجي يمس شغاف القلب، يجي يبحث عن مسارب القلب فيتسرب إلى القلوب، يتسرب إلى القلوب بفكرة بعقلة، هذا التشيع. يعني هذا مصر، هذه مصر أيها الأخوة، اقرأ تاريخها، لا تسمع مني، لا تقول سيد عبد الحسين القزويري يقول على المنبر، لا، أنت روح اقرأ وتحقق وتأكد من صدق كلامي وأنا صادق. مصر أيها الأخوة دخلها التشيع سلما، دخلها التشيع علما، دخلها التشيع عاطفة. خلفاء بني فاطمة الفاطميون كانوا في المغرب وفي أفريقيا، جاءهم أعيان مصر، رجال مصر، علماء مصر، شكلوا وفود متعددة ومتكررة، أتوهم قالوا لهم إحنا نختاركم، إحنا نريدكم، تعالوا إلينا. أخروهم، استمهلوهم، شكلوا وفدا آخر، وراحوا وفد ثالث ورابع. فأقبل الخليفة الفاطمي، دخل يوم مناسب، كان يوم جمعة، خرج الناس لاستقباله، فاستقبل استقبالا حافلا يستبشرون الناس بدخوله، لأنه فاطمي، لأنه ينتمي إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، رحبوا به. واستمرت الخلافة الفاطمية ما يقرب من 300 عام. أسسوا الجامع الأزهر، عندهم مؤسسات كثيرة منها الجامع الأزهر، الجامع الأزهر يا الأخوة هم بنوه، وكانوا قد وضعوا فيه خمس كراسي للتدريس، أربع كراسي للمذاهب الأربعة، وكرسي واحد للمذهب الجعفري. ما بخسوا حق أحد، ما ظلموا حق أحد، ما أساءوا إلى أحد، ما أقصوا الآخرين، ما سبوا وشتموا الآخرين، ما طردوا الآخرين، ما قالوا إحنا قوة وإحنا خلفاء وإحنا أهل البيت وإحنا أصحاب الحق وتعال أنت يلا نلغيك من الوجود، ما صنعوا هذا إطلاقا في تاريخهم، ما صار. لكن هذا دخول التشيع إلى مصر أيها الأخوة، التشيع دخل بهالصورة، لكن شوف شلون خرج من مصر، اسأل اتحقق بنفسك حتى تتأكد من صدق كلامي. التشيع خرج من مصر بالبطش بالحديد والنار. صلاح الدين الأيوبي حكم باسم الدولة الأيوبية وقتل من الناس وأباد إبادات جماعية وهدم الدور، ما اكتفى بالقتل حتى يقضي على التشيع، بل كان يأتي إلى المكتبات إما يشعل فيها النار أو يخرقها في النيل. يقول 7 أيام الناس ما يشوفون سطح الماء، يشوفون كتب. 7 أيام الكتب على سطح النيل، ما يشوفون النيل لكثرة الكتب اللي أغرقها. يعني ما كان يخاف من التشيع كأفراد، كان يخاف من التشيع كفكر كعقيدة. لا زالوا أهل مصر اسألهم يعرفون. في باب مدخل بوابة للقاهرة اسمها باب زويلة، هذه علق عليها وزيره، عنده وزير الوزير اسمه قرقوش. سامع قرقوش؟ سامع حكم قرقوش في التاريخ؟ قرقوش اللي يضرب به المثل في البطش والقتل، يقول هذا حكم قرقوش، يضرب به المثل، يقول هذا حكم قرقوش. قرقوش منه؟ قرقوش وزير صلاح الدين الأيوبي. كان قد علق حبلا مشنقة على بوابات القاهرة، أي واحد يدخل ويخرج إذا شم منا رائحة التشيع يصلبه، يعلقه. بهالطريقة قضوا على التشيع. يعني المفارقة هذه أن التشيع دخل سلما علما فضلا، وخرج بالحديد والنار بالقتل. لو ما كان حديد ونار وقتل كان التشيع مستمر إلى اليوم، إلى يومنا هذا. هذا التشيع أيها الأخوة، هذا النور الإلهي، هذا الفرقان. احنا 1000 سنة 1400 سنة مغلوبين على أمرنا، نقتل نشرد نظلم، يعني ما تركوا وسيلة إلا واتخذوها في إيذائنا وفي إيذاء أئمتنا وعلمائنا ورجالنا. يفترض أيها الأخوة، يفترض أن هذا البناء اللي أراد أهل البيت وأشياعهم يبنوه، هذا البناء اللي جاي يهدم ملايين المرات، بناء التشيع، البناء الثقافي، البناء المعرفي، هذا البناء اللي يحاول أن يبني أئمة أهل البيت أشياعهم ويهدم ملايين المرات، كان يفترض أن لا يبقى منه بقية، وكان يفترض هكذا. لكن اللي صار بالعكس، احنا نشوف الشيعة كانوا 4، بدأت الضغوط عليهم صاروا 16، ازدادت الضغوط عليهم في عهد معاوية صاروا مئات، قتل الحسين صاروا آلاف، صارت حوادث بعد ذلك، استمرت حوادث القهر والقتل والإبادة والتعذيب والسجن وما إلى ذلك، فصاروا يتضاعفون، يصيرون ملايين وملايين وملايين. إيران ما كانت شيعية، إيران بتاتا ما كانت شيعية، العراق الجنوب العراقي ما كان شيعي ولا الشمال العراقي، كثير من البلاد ما كانت تتشم رائحة التشيع. اليوم الشيعة يشكلون ما لا يقل عن ثلث تعداد المسلمين، عدد المسلمين، وفيهم الرجال والعلماء والكتاب والمؤلفون والعباقرة وعلماء الدين وعلماء الذرة وعلماء الدنيا فطاحل، والتشيع في عزة. ويوم اللي يظهر الإمام سلام الله عليه كن على ثقة، الإمام عليه الصلاة والسلام ما يظهر ضعيف، ما يظهر خائف، يظهر قوي، يظهر قويا متمكنا، وقد تحدثت عنه عجل الله تعالى فرجه. هذا التشيع الأخوة، أنا أقول كلمتين أختم حديثي، هذا التشيع. لكن من هم الشيعة؟ الشيعة من؟ من الشيعة؟ أقول لك في كلمتين. سئل الإمام عليه الصلاة والسلام قال له من الشيعة؟ قال شيعتنا من اتقى الله وأطاعه، مو أي واحد. إن لم يكن متقيا لله، إن لم يكن طيعا طائعا لله، مرفوض مرفوض، يمكن يصير شيعة أبي سفيان على أبي سفيان شيعة بيت. الشيعي ذاك الصادق الأمين ذاك المتأدب بآداب آل محمد. ذاك المتخلق بأخلاق آل رسول الله. من اتقى الله وأطاعه. في مكان آخر يخاطبهم يقول لهم كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. مو بس باللسان تقول أنا شيعي. لا عملا. خلي الناس يشوفون سلوكك الطيب وأخلاقك النظيفة. فيقال الناس يقولون هكذا أدب جعفر بن محمد أتباعه. هذا أدب جعفر بن محمد. هذا التشيع. فلو كان الشيعي هذا ولو كان التشيع هذا اسمع الحديث. إذن روي عن فاطمة بنت الإمام الرضا. وانت تعرف أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كلهم عندهم بنات تسمى فاطمة. يعني ما في واحد من الأئمة ما عنده بنت تسمى فاطمة. ما عنده بنت لا تسمى. لابد وأن تكون وحدة من بناته اسمها فاطمة. بخلاف أعدائهم لا تجد في بيوتهم فاطمة ولا عليا ولا حسن ولا حسين. لا تجد عندهم إطلاقا. فاطمة بنت الإمام الرضا تقول حدثتني عمتي فاطمة بنت موسى بن جعفر قالت حدثتني عمتي فاطمة بنت جعفر الصادق عليه السلام قالت حدثتني عمتي فاطمة بنت الباقر قالت حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين زين العابدين قالت حدثتني عمتي فاطمة بنت الحسين قالت حدثتني أم كلثوم قالت حدثني أبي علي بن أبي طالب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله قال لما أسري بي إلى السماء لما عرج بي لما صعدت إلى السماء رأيت بابا مكللا بالدر والياقوت مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الباب ستر مكتوب عليه بخن بخن من مثل شيعة علي ينادى الخلائق بأسماء أمهاتهم يوم القيامة وينادون بأسماء آبائهم بخن بخن من مثل شيعة علي ولهم الدرجات العلى عند الله يوم القيامة. هذا الحديث وهذا سنده. احنا نسأل من الله نتمنى على الله ندعو الله أن يكتبنا في شيعة علي بن أبي طالب. الرواية عن فاطمة بنت الرضا ثم عن فاطمة بنت موسى بن جعفر. تعرف من فاطمة بنت موسى بن جعفر؟ فاطمة المعصومة المدفونة في قم. يقال لها فاطمة المعصومة الملقبة بالمعصومة هي فاطمة بنت موسى بن جعفر. قامت رحلت لزيارة أخيها الرضا. طلعت من المدينة ومرت بالعراق وتمر في قم يعني هذا الطريق القديم حتى تصل إلى خراسان إلى مرو لأنها اشتاقت إلى أخيها الرضا إلى حبيبها وأخيها وعزيزها الإمام الرضا اللي ما شافته من سنتين ربما أكثر ولكنها وصلت على مشارف قم على أبواب قم فوافتها المني. بقيت أيام تتعالج في بيت رجل من أهل قم رجل عربي كان يسكن ذول الأشاعرة كانوا يسكنون قم هذا عربي. صارت يعني استضافها أنزلها في بيتي جاب لها طبيب عالجها ولكن وافتح المنية فبقيت حسرة في نفسها راحت تزور أخاها الإمام الرضا، ما استطاعت، ما وصلت إليه. كانوا يقولوا لها لك حاجة؟ قالت لا، حاجتي إلى الله، هذا الموت، هذا الأجل، هذا القدر فاجأني، وأنا راضية بما قسم الله لي. أخي ما شفته، الحسرة في نفسي أني ما شفت أخي. فماتت، قبضت رضوان الله تعالى عليها ودفنت في قم، حيث محل قبرها الآن. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها. أقول سيدتي يا بنت رسول الله، يا أخت الرضا، ويا بنت موسى بن جعفر، أنت ما شفتي أخيك من بعيد، ما شفتي، ما رأيتي أخاك، لكن أخوك كان سالما المعافى. يوم اللي وافتك المنية كان علي بن موسى رضا ولي العهد قاعد في خراسان. ولكن الأسف والحزن والأسى على زينب أخت الحسين، هذيك رأت أخاها، نظرت إليه، حضرت عنده، رأته بتلك الحالة. مو بس شافت الحسين، لا، وشافت أولاد الحسين يقطعون إربا لإربا. يقول حميد بن مسلم، يقول لما قتل علي الأكبر قبل الحسين سبقته أخته زينب، يقول رأيت امرأة طويلة القامة واقفة عند جثمان تصيح وا ولداه وا عليا. سألت عنها من هذه؟ قيل هذه عمته زينب، سبقت الحسين إلى ولده. ليش؟ ليش يا زينب؟ سئلت، قالوا لها ليش يا بنت رسول الله؟ أنت ما خرجتي لأولادك للحضور عند أولادك، خليت الحسين يحضر عندهم، الحسين يحملهم، الحسين يشيلهم، حضرتي عند علي الأكبر. قالت خفت على أخي الحسين من الهلاك، خفت يموت عند جثمان ولده، طلعت أواسيه أعينه أساعده. حضرت عنده ومن بعيد تنادي أم ليلى، تقول لدى، تقوم العلي الأكبر يا ليلى، تقوم العلي الأكبر يا ليلى، يا مطروح ظل ما حد يشيله، هاي ومن الماي ما برا ادغلي يا وحضرت عنده ربما ليلى، وربما حضرت عند جثمان في الخيمة. فلما نظرت إليه مقطع بالسيوف إربا إربا، كأني بلسان حالها يا ناديت يا ابن القطع منك نصيبي، يا ابن القطع يا منك نصيبي، يا انا ردك ذخر الايام شيبي، اي انا لتك دخل لي يا امشي يا ابني المحروم من شم العذابي. ناديت علي يا ابن النوم ذليت، يا ويلي والموت ياخذني تمنيت، اي والموت ياخذني تمنيت، عمود الوصايا يا ابي الشايل البيت، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف امراضنا، المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم احشرنا مع محمد وآله الأطهار، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.